بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال البيقوني رحمه الله تعالى، قال: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. قوله: وكل ما لم يتصل بحال، أي بأي حال من الأحوال إسناده منقطع الأوصال. وقوله رحمه الله تعالى: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، فيه أن الحديث المنقطع هو الحديث الذي لم يتصل، هو الحديث الذي لم يتصل. وفي قوله: وكل ما لم يتصل بحال، قد يستدرك عليه هذا التعميم والإطلاق. ووجه ذلك أن الحديث المنقطع هو ما سقط من أثناء السند راو، فأكثر لكن ليس مع التوالي. واضح يا جماعة؟ الحديث المنقطع هو ما سقط من أثناء، يعني وتأمل إلى قول أثناء سنده، أو من أثناء سنده، نعم، راو فأكثر لكن لا مع التوالي. طيب، حتى نبين هذا التعريف ونتصور هذا التعريف، ننتبه لما سنذكره في السبورة. طيب، قلنا الحديث المنقطع، الحديث المنقطع هو ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر لكن ليس مع التوالي. إذن نعطي مثالين للحديث المنقطع. المثال الأول: ما وقع في الإسناد انقطاع أو سقط راو واحد في أثنائه. مثال حديث مثلا يرويه الإمام أحمد مثلا رحمه الله تعالى، الإمام أحمد يقول: حدثنا مثلا لا إله إلا الله الشافعي، مثلا عن الزهري، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة، الآن نتأمل. الإمام أحمد قال: حدثنا الشافعي، الشافعي قال عن الزهري، هل سمع الشافعي من الزهري؟ الجواب ماذا؟ لا، الجواب لا، وإنما سمع عن رجل عن الزهري، سمع عن مالك، سمع عن مالك عن الزهري، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يسمى ماذا؟ يسمى منقطع. لماذا؟ لأنه سقط ها هنا راو بين الراوي والراوي الذي يليه، يسمى ماذا؟ منقطعا. كم سقط من السند؟ راو واحد قلنا، أو أكثر، راو فأكثر لكن لا مع التوالي. مثال آخر، حديث آخر مثلا على سبيل المثال، رواه أحمد قال: حدثنا مثلا الشافعي، عن الزهري، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة، الآن الإمام أحمد قال: حدثنا الشافعي، الأمر واضح. الشافعي قلنا هل سمع من الزهري؟ ما سمع. إذن ها هنا انقطاع، سقط راو بين من؟ بين الشافعي والزهري. طيب، الزهري قال عن عمر، هل سمع الزهري من عمر؟ لم يسمع الزهري من عمر، وإنما سمع بواسطة مثلا عن أنس. إذن وقع سقط ها هنا أم لا؟ ها يا جماعة، إذن وقع سقط في طبقتين، سقط راو فأكثر لكن لا على التوالي. هذا الحديث ماذا يسمى؟ ها يا جماعة، يسمى منقطعا. والحديث الأول ماذا يسمى؟ منقطعا، واضح. لكن هذا الانقطاع فيه في إيش؟ في طبقة واحدة، سقط منه راو فقط. المثال الثاني وقع الانقطاع في طبقتين وسقط منه ماذا؟ سقط منه راويان. إذن إذا رأينا هذا المثال والتعريف المذكور أو هذين المثالين والتعريف المذكور، ثم نظرنا في كلام الإمام أو في كلام البيقلي رحمه الله، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، هل يطبق عليه هذين المثالين؟ يصح عليه هذين المثالين أم لا؟ يا جماعة، نعم أو لا؟ قلوا نعم. نعم يطبق على مثال، لكن إيش؟ أدخل في هذا التعريف ما ليس منه. واضح يا جماعة أم لا؟ أدخل في التعريف ما ليس منه، لأنه قال وكل ما لم يتصل بحاله. يعني الآن إذا نظرنا إلى الحديث المرسل، الحديث المرسل متصل أو غير متصل؟ غير متصل. هل يسمى منقطعا؟ لا يسمى منقطعا. سيأتي معنا أيضا الحديث المعضل، أيضا ليس متصل، هل يسمى منقطعا؟ لا يسمى منقطعا. سيأتي معنا أيضا الحديث المعلق، وهو ما سقط من مبدأ إسناده من جهة المصنف، مصنف راوي فأكثر. واضح يا جماعة، هل يسمى منقطعا؟ لا يسمى منقطعا اصطلاحا، ولكن يسمى ماذا؟ معلقا. إذن في قول البيقوني رحمه الله تعالى وكل ما لم يتصل بحالي، التعريف ليس بماذا؟ ليس بمانع من دخول أوصاف ليست داخلة في ماهية الشيء المراد تعريفه. واضح يا جماعة أم لا؟ فالأولى أن يعرف بما ذكر، أن الحديث المرسل ما سقط من أثناء، من أثناء، انتبه لقولنا من أثناء. إذا قلنا هو ما سقط منه راو فأكثر لكن ليس على التوالي، خطأ، وقعنا فيما وقع فيه من؟ البيقوني. واضح يا جماعة أم لا؟ لكن نقول ما وقع في أثناء إسناده سقط، سقط راو فأكثر لكن لا على التوالي كما مثلنا. واضح يا جماعة أم لا؟ والمرسل قد أخذناه، لا بأس أن نمثل ما دام قد أخذناه حتى نتصور المسألة تماما. الحديث المرسل يعني في الحقيقة هو ماذا؟ وقع فيه انقطاع أم لا؟ وقع انقطاع، لكن هل هو في أول إسناد من جهة المصنف أم في آخر إسناد من جهة ماذا؟ من جهة المتن، من جهة المتن. يعني مثاله كما ذكرنا مثلا، يعني مالك روى في الموطأ مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، الزهري الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايش سمى هذا؟ مرسل. واضح يا جماعة، هل وقع سقط هنا او لا؟ سقط وقع. واضح يا جماعة، قد يقول واسط من؟ انس. انتم معي يا جماعة؟ لكن هل نسمي هذا منقطعا؟ لا نسمي منقطعا. اذا نظرنا الى تعريف البيقوني وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، على تعريف البيقوني تدخل هذه الصورة أم لا؟ تدخل هذه الصورة أم لا؟ تدخل. مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، يدخل فيه. إذن التعريف كما ذكر ليس بجامع وليش ولا بمانع، فالأولى أن يعرف بما ذكر، أنه ما وقع في أثناء إسناده سقط راو فأكثر لكن لا على التوالي. لماذا قلنا في أثناءه؟ الجواب لنخرج الحديث المعلق والحديث المرسل. واضح يا جماعة؟ لماذا قلنا في أثنائه؟ لنخرج الحديث المعلق، لأنه وقع سقط لكن في إيش؟ في أول إسناده من جهة المصنف، يعني المعلق ما سيأتي معنا بالبيقونية، فلا بأس أن نذكره ها هنا، كما يقال الشيء بالشيء يذكر. الحديث المعلق هو ما وقع فيه سقط في أول إسناده من جهة المصنف، يعني مثال ذلك على سبيل المثال وهو في البخاري بكثرة، يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى البخاري يقول قال مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري هل سمع من مالك؟ ما سمع، واضح؟ إذن هنا سقط أم لا؟ هنا وقع سقط أم لا؟ ها يا جماعة وقع سقط. طيب وقع سقط من جهة من؟ من جهة المصنف، وبتصرف من البخاري عمدا، واضح يا جماعة عمل هذا السقط؟ لماذا؟ لأن من شرط الكتاب إيش؟ الصحيح. وهذا النوع نسميه ماذا؟ نسميه معلقا، معلقا، حديث المعلق. سيأتي معنا بإذن الله في كتاب أكبر من هذا، لكن كما يقال الشيء بالشيء يذكر. إذن قولنا بأن الحديث المنقطع هو ما وقع في أثناء إسناده سقط راو فأكثر، في أثناء إسناده قلنا ليخرج ماذا؟ ليخرج الحديث المعلق ويخرج الحديث إيش؟ المرسل، لأن المعلق وقع سقط من أين؟ من أول إسناد من جهة المصنف، والمرسل وقع سقط في آخر إسناد من جهة ماذا؟ من جهة المتن، واضح؟ أما المنقطع فهو في أثناء السند. وقولنا أيضا في أنه راو كما مثلنا أو أكثر، لكن لا على التوالي. لماذا قلنا لا على التوالي؟ ليخرج الحديث المعضل، واضح يا جماعة؟ لا على التوالي ليخرج الحديث المعضل. لماذا؟ لأن الحديث المعضل هو ما رواه راويان فأكثر على التوالي، كما سيأتي معنا في البيت الذي يليه، حيث قال البيقوني رحمه الله تعالى والمعضل الساقط منه اثنان، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. قوله والمعضل الساقط منه اثنان، طيب في قول البيقوني رحمه الله تعالى أولا خلونا في المنقطع ونتوصل به إلى ماذا؟ إلى المعضل. نتصور معضل، المعضل مثلا على سبيل المثال الإمام أحمد يقول حدثنا الشافعي عن أنس مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح يا أخوة أم لا؟ أحمد قال حدثنا الشافعي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم بين الشافعي وبين أنس؟ ها جماعة راويا فأكثر، واضح أم لا؟ إذن هذا يسمى ماذا؟ هذا الحديث معضل، ما سقط منه راويا فأكثر يسمى ماذا؟ معضلا، حديثا معضلا. لماذا؟ لأنه حصل فيه إعضال، لأن سقوط راوي في الإسناد كما يقال مشكلة، واضح يا جماعة؟ يسبب ماذا؟ إشكال في الحديث. فكيف لو سقط راويان؟ المشكلة تكون ماذا؟ معضلة، واضح يا جماعة أم لا؟ يشتد ماذا؟ الضعف. أنتم معي؟ إذن الحديث أولا قوله وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال، قلنا يدخل فيه على تعريف البيقوني إيش؟ الحديث المعضل والحديث المرسل أو المنقطع والحديث المعلق والحديث إيش؟ المرسل، على تعريف من؟ على تعريف البيقوني. كل انقطاع أو كل سقط في أثناء السند فهو إيش؟ فهو منقطع، على التعريف الذي ذكره الإمام البيقوني وعلى التعريف الذي ذكر. وهو ما وقع في أثناء إسناده سقط راو فأكثر، لكن لا على التوالي. سقط راو فأكثر، راو كما ذكرنا ها هنا، فأكثر كما ذكرنا ها هنا، لكن لا على التوالي. لماذا لا على التوالي؟ لماذا هذا القيد؟ ليخرج الحديث إيش؟ المعضل. واضح يا جماعة لماذا هذا القيد لا على التوالي؟ ليخرج الحديث المعضل، لأن الحديث المعضل هو ما يقع في أثناء سنده سقط راويين فأكثر. واضح يا جماعة أم لا؟ ما يقع في أثناء سنده سقط راويين فأكثر مع التوالي. واضح؟ على التوالي لابد أن يكون السقط ماذا؟ على التوالي. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وإذا علمنا هذا علمنا كذلك وجه الانتقاد والاعتراض في البيت الثاني في قوله كذلك والمعضل الساقط منه اثنان، كذلك هذا البيت مستدرك. لماذا مستدرك؟ لأنه كسابقه ليس بجامع مانع. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى هذا النوع من المنقطع، ها يا جماعة أحمد قال حدثنا الشافعي عن الزهري عن أنس، وقع السقط فيه راويًا أم لا؟ ماذا نسميه، منقطعًا أو معضلًا؟ سميه منقطعًا، على تعريف البيقوني ماذا يسمى؟ معضلًا. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هذا خطأ، ننتبه لهذا الأمر أم لا؟ فمن شرط الحديث المعضل أن يكون السقط في أثناء سنده، يعني الحديث المعضل هو ما وقع في أثناء سنده سقط راويين فأكثر. أنتم معي يا جماعة؟ المعضل ما وقع في أثناء إسناده سقط راويين فأكثر على التوالي. على التوالي. المنقطع لا على التوالي. انتبهوا يا جماعة أم لا؟ فالفرق بين المعضل والمنقطع أن السقط في المنقطع إما أن يكون براوي واحد فقط في أثناء السند، وإما أن يكون براويين لا مع التوالي. أما في المعضل فيشترط أن يكون مع التوالي. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن البيت كذلك كما سمعتم معترض عليه بما ذكر. طيب قوله رحمه الله تعالى وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقط، والثاني لا يسقطه لكن يضف، لكن يصف، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. نعم، أوصافه بما به لا ينعرف، أوصافه لا عندنا هكذا، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. طيب طيب الإسناد قلنا الحديث المعضل كما ذكر قال وما أتى، أو الحديث المدلس، وما أتى مدلس نوعان. الحديث المدلس، مدلس من الدلسة، والدلسة هو كما يقولون اختلاط ضوء النهار بظلام الليل. وحقيقة الحديث المدلس هو إخفاء العيب في الحديث، إخفاء العيب في الحديث، وقد يكون في السند، يعني قد يكون ماذا؟ قد يكون في، قد يكون بإسقاط بعض الرواة، وقد يكون بتغيير أسمائهم أو أوصافهم أو أنسابهم بحيث لا ينعرفون. لذا قال وما أتى مدلسا نوعان، أي من حيث الجملة، من حيث الجملة ينقسم الحديث المدلس إلى نوعين. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقاه بعن وأن، وهذا النوع يسميه العلماء بتدليس الإسناد، لأن التدليس كما سمعتم على قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فتدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بالجملة ما لم يسمع موهما أنه سمع. واضح يا جماعة؟ رواية الراوي عمن سمع منه بالجملة ما لم يسمع موهما إيهام بأنه سمع. يعني مثاله أن يأتي الراوي مثلا، نحن دائما نمثل محمد بن إسحاق مثلا، الشافعي أو أحمد، حدثنا مثلا الشافعي، حدثنا ابن إسحاق محمد بن إسحاق، يقول عن الزهري، عن أنس. طيب هذا الحديث في الحقيقة يعني كما نرى ابن إسحاق مدلس، والراوي المدلس إذا روى بعن هذه تهمة له، لأنه قد يكون ما سمعه وإنما دلسه. هذا الحديث مثلا بعد البحث والتفتيش والتنقيب علمنا أن محمد بن إسحاق إنما سمعه مثلا عن معمر عن الزهري. واضح يا جماعة؟ الآن ننظر نطبق ما ذكر في تعريف الحديث المدلس. محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى روى عن الزهري، حدث عن الزهري بأحاديث، واضح؟ وأن الحديث المدلس هو أن يروي الراوي المدلس الذي قد عرف بالتدليس، أن يروي الراوي عن شيخ له قد سمع منه بالجملة إيش؟ ما لم يسمع موهما أنه سمع. واضح يا جماعة؟ لأنه في الحقيقة هذا الحديث بعينه ما سمعه من الزهري، وإنما سمعه من معمر عن الزهري. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تدليسا. واضح يا إخوة أم لا؟ لماذا؟ لأنه لأن الناظر إذا رأى محمد بن إسحاق، والزهري معروف إمام ثقة، والزهري صدوق، وقد سمع من الزهري، إذن حديثه قد يحمل على ماذا؟ على السماع. لكن العلماء علموا أن ابن إسحاق مدلس، فقالوا عنعنته لا تحمل على السماع، كما مر معنا في الكلام على حديث المعنعن، أنه متى يحمل على السماع؟ بشرطين: الأول أن يكون راويه ليس بمدلس، الثاني أن يكون قد لقي شيخه بالجملة. إذن الحديث المدلس هو رواية الراوي عمن سمع بالجملة ما لم يسمع موهما أنه إيش؟ لماذا موهما أنه سمع؟ لأنه قال عن، لأن عن محتملة للسماع أم لا؟ محتملة، محتملة أن يكون سمع منه، ومحتملة أن لا يكون سمع منه. فلما قال عن أوهم أنه سمعه منه وهو في الحقيقة لم يسمعه منه. هذا يسمى تدليس إيش؟ الإسناد. هذا يسمى تدليس الإسناد. بالنسبة لنا الآن كما يقال استرحنا، لماذا؟ لأننا إذا رأينا الراوي ننظر في الراوي هل هو مدلس أم لا. إذا كان مدلس توقفنا في ماذا؟ في عنعنته. لكن في الزمن الأول كان بعضهم لا يميز الرواة إلا بعد أن يقف على حقيقة يعني الحديث. يعني مثال ذلك، ذكروا مرة أن الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى حدث بحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: تعرفون سفيان بن عيينة ثقة وليس بمدلس. طيب يا جماعة، قاله أحد الرواة: أسمعت هذا من الزهري؟ قال عن، وعن من غير مدلس يستحمل على إيش؟ على السماع. أسمعت هذا من الزهري؟ قال لا، وإنما حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. هذا يسمى الحديث الآن، دلسه ابن عيينة أم لا؟ دلسه، لكن العلماء قالوا تدريس ابن عيينة من التدريس الذي لا يضر. لماذا؟ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة. دعوكم من هذا، الشاهد من هذا أننا نريد أن نتوصل إلى ماذا؟ إلى أن المدلس يروي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه، موهما أنه إيش؟ موهما أنه سمعه. فإذا الحديث المدلس يدور مع ماذا؟ مع الإيهام، لأن حقيقة التدريس ما هو؟ الإيهام. واضح يا جماعة؟ حقيقة التدريس الإيهام، فمتى وقع الإيهام؟ وقع التدريس. وتحت هذا مباحث كثيرة وواسعة ومتفرعة، سيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في كتاب أكبر من هذا. واضح يا جماعة؟ والعلماء رحمهم الله تعالى من باب الفائدة لا يجعلون رواية كل راو مدلس مقبولة، ليست كل رواية راو مدلس بالعنعنة مقبولة، ولا كل رواية راو مدلس بالعنعنة ليست مقبولة، بل منها ومنها. واضح يا جماعة؟ لا، أي قد يكون حديث فيه راو مدلس وراه بالعنعنة وحديثه ماذا نسميه؟ نقول حديث صحيح. ورب حديث يرويه مدلس بالعنعنة ونقول بأنه ماذا؟ بأنه ضعيف. واضح يا جماعة أم لا؟ ولهذا من باب الفائدة، كما يقال فائدة كلية عامة وسيأتي تفصيلها بإذن الله عز وجل، العلماء رحمهم الله تعالى قسموا المدلسين إلى 5 طبقات من حيث القبول والرد. قسموا المدلسين من حيث قبول العنعنة وعدم القبول إلى 5 طبقات، الأولى والثانية مقبولة، والثالثة متردد فيها منهم ومنهم، والرابعة والخامسة مردودة إلا أن يصرحوا. وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله عز وجل في درس أكبر من هذا الدرس بإذن الله عز وجل. نحن الذي نريد أن نعرفه ها هنا ما هو؟ ما هو الحديث المدلس؟ ما هو الحديث المدلس؟ الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخ سمع منه بالجملة ما لم يسمعه موهما أنه سمع. هذا الذي نريد أن نعرفه في هذا الدرس، كما مثلنا في المثال المذكور في رواية ابن إسحاق عن الزهري. طيب، هذا النوع الأول. والثاني قالوا لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا النوع الثاني يسميه العلماء تدليس الشيوخ. النوع الثاني يسميه العلماء تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ كما ذكر رحمه الله تعالى أن يروي الراوي عن شيخ له لا يسقطه، ما في سقط. أن يروي الراوي عن شيخ له لكن لا يسقطه، لكن إيش؟ يسميه باسم لا يعرف به، أو يكنيه بكنية لا يعرف بها، أو يلقبه بلقب لا يعرف بها، أو ينسبه إلى بلد لا يعرف بها. يعني مثال ذلك، يأتي التلميذ إلى شيخ له، مثلا يقال له أبو عبد الله محمد ابن عبد الله. واضح يا جماعة؟ يأتي هذا التلميذ فيعرف أن لهذا الشيخ له ولد اسمه عبد الله وبه كني، وله ولد اسمه محمد، وله ولد اسمه أسامة، وله ولد اسمه إبراهيم. فيقول تارة حدثني أبو إبراهيم، العلماء يقول من هذا أبو إبراهيم؟ واضح يا جماعة؟ من أبو إبراهيم؟ وفي مرة أخرى يقول حدثني أبو أسامة، يقول ما شاء الله عنده مشايخ كثر هذا الرجل، تارة عن أبي أسامة وتارة عن أبي عبد الله وتارة عن أبي إبراهيم. وفي الحقيقة هو ماذا؟ كنى شيخه بكنية لا يعرفها أحد سواه، لأنه لو قيل له من أين لك أنه أبو إبراهيم؟ يقول أليس له ولد اسمه إبراهيم؟ هو أبو إبراهيم وهو أبو أسامة، واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب. أو يكون على سبيل المثال رجل معروف مثلا، معروف بأنه من القبيلة الفلانية، من قبيلة الفلانية، فرجل يعني على سبيل المثال في اليمن معروف من قبيلة ماذا؟ معروفة في اليمن قبيلة كذا وكذا، فهو ماذا يقول؟ يقول حدثني أبو عبد الله القحطاني، يبدأ إلى ماذا؟ إلى أصل اليمن القحطاني. الناس يقول من القحطاني هذا؟ من أصل اليمن ماذا يا جماعة؟ من قحطان، ما يأخذ قبيلة القريبة، يقول القحطاني حدثنا أبو عبد الله القحطاني. من هو القحطاني هذا؟ أكيد شيخ ما عرفناه ولا وقفنا عليه. أو يأتي إلى ماذا كما سمعتم؟ أن يسميه باسم لا يعرف، يسميه باسم لا يعرف. مثلا له اسم معروف عند الناس اسمه محمد، عند الناس يعرفونه بمحمد، وله مثلا اسم قديم كان يسميه به آباؤه وهو طفل، مثلا يسموه أحمد، فيقول حدثني أحمد. يقول من أحمد الجماعة؟ لعله محمد. يقول حدثني أحمد، ويكرر حدثني أحمد حدثني أحمد، يقول لعله عنده شيخ يقال اسمه ماذا؟ أحمد. واضح يا جماعة؟ لها يسمى تدريس إيش؟ الشيوخ. هذا من حيث الجملة، نتصورها من حيث الجملة. وتحت تدريس الشيوخ أنواع من التدريس سيأتي بإذن الله جل وعلا الكلام عليها، تدليس الصيغ، تدليس الأمكنة والبقاع، كما أنه تحت تدليس الإسناد أنواع من التدليس، كتدليس التسوية وكتدليس القطع وتدليس العطف والسكوت، وأيضا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل الكلام عليها في كتاب أكبر من هذا. المراد معرفته هنا ما هو؟ أن الحديث المدلس على قسمين، تدليس في الإسناد تقدم ذكره وتحته أنواع، وتدليس في الشيوخ تقدم ذكره أيضا وتحته إيش؟ وتحته أنواع. قال رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ والمقبول قسمان، فالشاذ نعم والمقلوب قسمان تلا. وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. قوله رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ، أي أن الحديث الشاذ على تعريف البيقوني رحمه الله تعالى هو مخالفة الراوي لمن هو أكثر منه عددا، لأنه قال الملأ، والملأ يطلق به على الجمع من الناس، وقيل المراد بهم الأشراف، أن الملأ يطلق ويراد بهم الأشراف، وبهذا يعني الثقات، أي من خالف خالف الثقة للثقات. والأولى في تعريفه كما تقدم معنا في الكلام على الحديث الصحيح أن الحديث الشاذ هو ما خالف فيه الراوي المقبول، وكما مر معنا أن المقصود بالمقبول ما كان من كان محتجا به، سواء كان ثقة أو صدوقا. من هو أولى منه مخالفة الراوي المقبول؟ من هو أولى منه؟ إما من حيث القوة وإما من حيث العدد، من حيث القوة وإما من حيث العدد. من حيث القوة كأن يروي راوٍ مثلا صدوق أو ثقة فيخالف إماما من الأئمة، فيخالف إماما من الأئمة. يعني مثال ذلك حديث مثلا يرويه راو ثقة عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول الزهري عن أنس نختصر السند. طيب يا جماعة ثقة، فيخالف هذا الثقة في مالك مثلا إمام جليل كان يرويه مثلا يحيى القطان، كان يروي يحيى بن سعيد القطان عن مالك عن الزهري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة أم لا؟ الآن نطبق المثال إذا ذكرناه، مخالفة الراوي المقبول الذي هو من؟ هذا الراوي عن مالك الثقة، عن مالك رواه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواه الإمام الحافظ الثبت يحيى القطان، عن مالك عن الزهري عن النبي مرسلا دون ذكر أنس، حصلت هنا مخالفة أم لا؟ ها يا جماعة مخالفة، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. فحديث هذا الثقة ماذا يسمى؟ يسمى شاذ. طيب يا جماعة قلنا أو عددا مثال آخر، كأن يروي مثلا حديث، يروي مثلا على سبيل المثال معمر ثقة حافظ مثلا حديث عن الزهري نغيرها عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معمر ثقة حافظ، لكن في هذا الحديث خالفه مثلا مالك وابن عيينة وشعيب ويونس ابن يزيد الأيلي، كل هؤلاء رواه هذا الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر موقوفا، هو رواه هنا إيش؟ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء رواه عن ابن عمر موقوفا من قوله. الآن نطبق القاعدة في الشاذ، نطبق القاعدة في الشاذ، مخالفة الراوي الثقة أو المقبول من هو أولى منه؟ إما ثقة كما تقدم، وإما إيش؟ وإما عددا. الآن مالك وابن عيينة وشعيب ويونس اختلوا في الزهري، الآن هؤلاء الأربعة، أنت تخيل أنك حكم، تخيل أنك حكم، هؤلاء الأربعة يقولون قال الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال كذا وكذا، موقوف على ابن عمر، ومعمر يقول عن سالم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، ستحكم لمن؟ ها جماعة تحكم الأربعة هؤلاء الحفاظ أم لواحد فقط؟ ها جماعة ما لكم؟ الأربعة لا شك ولا ريب، سنحكم لهؤلاء الأربعة بأن الحديث المحفوظ من حديث هؤلاء الجماعة مالك وابن عيينة ومن معهما، وأن معمر شذ بهذا الحديث، فيكون حديثه ماذا؟ شاذ. واضح يا جماعة؟ فهذان مثالان، رواية الراوي لمن هو أوثق منه كما في المثال الأول، أو لمن هم أكثر منه. واضح يا جماعة أم لا؟ كما تقدم في المثال الثاني. قال رحمه الله تعالى: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. إذن المقلوب كذلك على قسمين، المقلوب على قسمين، إبدال راو ما براو قسم، وقسم آخر قلب إسناد لمتن قسم. يعني معناه أن الحديث المقلوب هو الحديث الذي حصل فيه قلب، الحديث الذي حصل فيه قلب سواء كان متعمد أو عن تعمد أو خطأ. القلب قد يكون عن تعمد وقد يكون ماذا؟ خطأ، أي وهم من الراوي. والقلب الحديث المقلوب قد يكون قلب اسم راوي، مثلا راوي اسمه محمد ابن عمر فينقلب على بعض الرواة فيسميه عمر ابن محمد، هذا يسمى ماذا؟ مقلوب. واضح يا جماعة؟ هذا كما قال إبدال راو ما براو قسمه، أي اسم باسم آخر. وقد يكون القلب ليس بتغيير الأسماء فحسب، بل بتغيير راو براو آخر، راو براو آخر على سبيل كما قلنا إما العمد وإما الوهم، إما العمد وإما الوهم. كأن يكون الحديث مثلا، يعني ننظر إلى هذا المثال الذي بين أيدينا، كأن يكون الحديث معروف عن سالم عن ابن عمر فيبدل بعض الرواة هذا الحديث فيقول عن الزهري عن نافع عن ابن عمر. واضح يا جماعة؟ لا، هذا قلب، هذا نوع من إيش؟ قلب راون براون. واضح يا جماعة؟ لا، هذا نوع من القلب. أنتم معي؟ هذا قد يكون عمدا وقد يكون إيش؟ سهوا. فالحاصل أن هذا من نوع من المقلوب. والمقلوب قد يكون كما سمعتم في راون، كما مثلنا محمد ابن عمر فيقلب عمر ابن محمد، أو إبدال راون براون آخر. وقد يكون ماذا؟ القلب في السند كله من أوله إلى آخره. ومعنى هذا أنه يكون سند لمتن معين فيلفق أو يقلب هذا السند على بعض الرواة فيرويه لماذا؟ لمتن آخر. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني مثلا يأتي إنسان يقول حديث مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تلفيق هذا الإسناد لهذا الحديث يسمى ماذا؟ قلب. إسناد هذا الحديث لذلك المتن فهو نوع من ماذا؟ من المقلوب. واضح يا جماعة أم لا؟ فالقلب كما ذكرنا إما أن يكون راوي لراو أو إسناد لمتن آخر أو إبدال اسم باسم آخر. واضح يا أخوة أم لا؟ وقد يكون القلب في بعض ألفاظ الحديث، القلب قد يكون لقلب لبعض ألفاظ ماذا؟ الحديث، أي في المتن. قد يكون القلب في ماذا؟ في المتن. مثال ذلك يمثلون بماذا؟ بالحديث المشهور في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من المنفقة؟ اليمين. جاء في رواية في صحيح مسلم قال فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق إيش؟ شمال. هذه اللفظة تسمى إيش؟ مقلوبة، وقع قلب فيها. واضح يا جماعة أم لا؟ ومنه نعلم أن الحديث المقلوب قسم من ماذا؟ من الضعيف. الحديث المقلوب قسم من ماذا؟ من الضعيف. ثم هل يجوز القلب أم لا يجوز القلب؟ أما من حيث التعمد فلا يجوز إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إن أريد به امتحان الشيخ. واضح يا جماعة؟ امتحان الشيخ كما فعل، يمثلون بما فعله بعض حفظة بغداد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، أنهم بلغهم حفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأنه فقالوا نمتحن هذا الرجل وننظر مدى حفظه. فانتخبوا 10 حفاظ، وهؤلاء 10 الحفاظ انتخبوا 100 حديث، ثم هؤلاء 100 الحديث وزعوها على ماذا؟ على 10، كل واحد له ماذا؟ 10 أحاديث. ثم لفقوا كل حديث لمتن آخر، إسناد حديث لمتن ماذا؟ آخر. وزعوا هذه 10 بينهم والبين، قلبوها. واضح يا جماعة؟ حتى ينظروا حفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. واضح؟ يعني مثال ذلك يأتي هذا عنده 10 وهذا 10 وهذا 10 وهذا 10 إلى آخره، يكون إسناد الأول في متن ماذا؟ الثالث، عند الثالث، ومتنه عند الثاني، والثاني عند الرابع وهكذا تخليط قلب أسانيد ومتون لأجل ماذا؟ أن يمتحنوا حفظ الإمام البخاري. قالوا فلما حضر البخاري وقعد قالوا نسألك عن أحاديث نعرضها عليه. قال نعم. فقرأ الأول حتى أكمل العشرة. تعرف هذا الحديث؟ يقول لا 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 حتى انتهى العشر الأول الثاني الثالث الرابع العاشر. فلما انتهى العشرة وعلم البخاري رحمه الله تعالى إنهم انتهوا ونظر بعضهم إلى بعض، يعني كأنهم يقولون هذا هو البخاري الذي ضجت الأرض بسماعه أو بذكره وأنه فلما اكتملوا قالهم البخاري رحمه الله تعالى أما حديثك الأول فإسناده عند فلان، وأما حديثك الثاني فإسناده عند فلان في رقم كذا وكذا، وأما حديثك الثالث قال حتى مر على العشرة. وهو رحمه الله تعالى يرد كل إسناد إلى متن وكل متن إلى ماذا؟ إلى إسناده. وكما قال من قام من الحفاظ قال ليس العجب بأن يرد البخاري رحمه الله تعالى كل إسناد إلى متنه، هذا سهل بالنسبة للبخاري. قال لكن العجب كيف حفظ البخاري أن إسناد هذا الثالث هو متن هذا الأول وإسناد هذا الثاني هو متن ذلك العاشر وهكذا إلى آخره. قال العجب كان من هذا، وحصل منه رحمه الله تعالى ما أذعن له الحفاظ بحفظه وشهدوا له بذلك. والقصة كما سمعتم بعضهم يعلها، لكن كما ذكر ابن عدي أنها رواها جماعة ومثلها تتقوى، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.